إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ثم أما بعد لا شك أن الإنسان بحاجة إلى كل من يقتدي به ولا شك انه بحاجه الى ان يعرف اولئك الناس الذين نصرهم الله قدوات العالمين ولا شك انه يريد ان يعرف كيف تعامل هؤلاء القدوات مع الدنيا ومع الاخره وكيف استطاعوا ان يصلوا الى رضوان الله تعالى وكيف تعاملوا مع الاعداء لرب الله وكيف تعاملوا مع الحياه ومع الممات وكيف عادوا في المشكلات الاقتصاديه التي مرت بهم وكيف وقفوا في وجه الصدمات والبلاء لا شك ان الانسان بحاجه الى ان يتعرف على اولئك انهم الكمل من الناس انهم المصطفين الاخيار انهم الذين نصبهم الله تعالى علامات في طريق الناس الى الجنه انهم الذين امر الله تعالى بالاقتداء بهديهم والمشي على سيرتهم انهم الانبياء عليهم الصلاه والسلام هذه الصوره هي مقدمه لمعرفه منهج الانبياء عليهم الصلاه والسلام كيف تعامل الانبياء عليهم الصلاه والسلام على الحياه كيف تعاملوا مع الموت؟ كيف تعاملوا مع المشاكل الاقتصادية التي مرت بهم؟ كيف تعاملوا مع الأعداء ومع الأصدقاء؟ كيف تعاملوا مع دار الآخرة؟ بأي طريقة توصلوا إلى رضا الله تعالى فنصرهم الله قدوات. هذه الخطبة هي مقدمة. لماذا ندرس حياة الأنبياء؟ ولماذا نستقرئ حياة الأنبياء؟ والخطب التي تليها بإذن الله تعالى عن منهج الأنبياء. كيف تعاملوا مع هذه الدنيا؟ مع الكلام، مع الأعداء، مع الأصدقاء؟ مع كل مشاكلها لان الله نصبهم للناس قدوات وهم قدوات ماثله لانهم بشر مثلنا الى ان الله تعالى اصطفاهم سبحانه وتعالى فلماذا ندرس ونقرا حياه الانبياء؟ اولا لان مهمتهم كانت مهمه عظيمه شريفه يجب ان تعرف هذه المهمه ويجب ان تفهم لتتخذ منهجا وطريقا لمن اراد النجاه ومن اراد الجنه ورضا الله عز وجل جعل الله طريقته منهجا للسالكين أن طريق الأنبياء هو الذي يوصل الجنة وطريق غيره ما يوصلك إلى الجنة ثانيا لأن حياة الأنبياء إنما هي حياة ثم إلى الناس الذين اختارهم الله تعالى على علم وحكمة وصنعهم الله تعالى على علم فلم يجاملوا ولم يخطئوا فإذا أخطأوا فيعاقبوا هؤلاء الذين اختارهم الله تعالى لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة لم يخطئوا عن الله تعالى في نقل التشريع وإنما البشر ولذلك جعلهم الله تعالى قدوات فنحن إذ قلنا أن الأنبياء قدوات فهم قدوات لهذه الأسباب التي سأريدها بعد حديث. ثالثا ولأن حياتهم صنعت على علم الله تعالى كما قاله لموسى ولتصنع على علمي فإن حياته كانت كلها منذ الولادة إلى الوفاة كانت تحت رعاية الله تعالى وعنايته وتوفيقه فمن أراد النجاة تعرف على حياة النبيين وخاصة في هذه العقول في هذه العقول التي اختلط فيها الظلام والنور واختلط الحق بالباطل وضاع طريقه على الناس نحن بحاجة في هذا الزمان أن نطلع على حياة الناس الذين عصمهم الله تعالى وجعلهم قدوة للعالمين رابعا لأننا مأمورون من الله عز وجل بالاقتداء والتأسي بهؤلاء الأنبياء لمن تتأسى بالصلاة لمن تتأسى بالمشاكل التي تمر علينا من هو قدوته من هو المثل الأعلى الذي تصطنع وترمز وترجو أن تكون مثله إنهم الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل أمرنا بالاقتداء بهم والتأسي بهديهم كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة الأنعام ذكر 18 نبيا ثم فتح الله تعالى بقوله اولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر كما قال الله عز وجل وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا الله يبين من هداهم كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجم المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى واياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم كلا الله هدينا هدينا اجتبينا صالحين وبعد ذلك من نرى قال وهديناهم الى صراط مستقيم ذلك هدى الله فبهداه مهتدي ذلك هدى الله يهدي من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا
يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء يعني إذا يكفرون كفار قريش ولا يؤمنون فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وكلنا بها أنبياء مؤمنين بالله لا يكفرون أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدر قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين هؤلاء الأنبياء هداهم الله يا محمد يا أتباع محمد احفظوا بهؤلاء الأنبياء والزموا هداهم قال الإمام الطبري وهو يفسر هذه الآية قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدر يقول الله تعالى أولئك أي هؤلاء القوم الذين وكلنا إليهم الكتاب وهم ليسوا به بكافرين هم الذين هداهم الله لدين الحق وحفظ ما وصلوا بحفظه من آيات كتابه الكريم وقيامه بحدوده واتباع حلاله وحرامه والعمل بما في من أمر الله والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه فوفقهم الله جل ثناؤه بهداه مقتدر يقول تعالى فبالعمل الذي عملوا والمنهاج الذي سلكوا وبالهدي الذي هديناهم والتوفيق الذي وفقناهم اقتده يا محمد ومن معك من امته فخذ به واسلكه فانه عمل الله فيه رضا ومنهاج من سلك او كذا هؤلاء الانبياء الذين هداهم الله تعالى امش على ناجيين واسلك سبيلهم كما قال الامام محمد رشيد رضا في تفسير المنام قال فنحن الجمله على هذا اولئك الانبياء 18 الذين ذكرت لك اسماءهم في الايات المذكوره في عنفا والموصوفون في الايه الاخيره بإيتاء الله إياهم الكتاب والحكم والنبوة هم الذين هداهم الله تعالى الهداية الكاملة فبهداهم يا محمد دون هدي غيرهم اقتدر ولا تخالف أعمالهم ولا تتبع خطوات غيرهم اقتدر أيها الرسول بما يتناوله كسبك وعملك في كسبك وعملك اقتدر هؤلاء الأنبياء مما بعثت به من تبليغ الدعوة وإقامة الحجة والصبر على التكذيب والجحود وإدارة العياد والجحود ومقلدة الآباء والجدود وإعطاء كل حق حقه من مكان الأخلاق ومحاسن الأعمال كالصبر والشكر والشجاعة والعلم والإنكار والجهد والثراء والبذل والفقر والعدل اقتد يا محمد بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولذلك ولو أخذنا خطبتين ثلاثة وعشرة عن منهج الأنبياء في حقه قليل لماذا ندرس منهج الأنبياء؟ لأننا أمرنا بالاقتداء بهم وجاءت آيات في القرآن الكريم تقول لا تتبعوا لا منهج الشرق ولا منهج الغرب ولا تتبعوا منهج المنحرفين ولا ما وضع من سمع بشر إنما اتبعوا منهج هؤلاء الأنبياء جاءت آية أخرى قال الله تعالى قد كانت لهم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى آخر الآية هذا لنا في القدوة هذا الله عز وجل يوجهنا إلى التبشر بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولذلك نقف معه شوف من هدف الحياة كيف تعامل مع الحياة كيف تعامل مع رجاله كيف تعامل مع أبنائهم مع أبنائهم مع خصومهم مع أعدائهم مع المصائب التي مرت عليهم كيف توصلوا إلى رضا الله فرضي الله عنهم وجعلهم منارات على طريق يقتدى به خامسا لأن الأنبياء مهتدون وهؤلاء أهل الهداية هم الذين يستحقون أن يكونوا قدوة فالمهتدي هو الذي يستحق أن يكون قدوة وهو دعاءنا كل يوم تدعو فتقول اهدنا الصراط المستقيم كل يوم تصافح اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم هؤلاء المهتدون من الذين أنعمت عليهم هم الأنبياء هذول الأنبياء كلنا ندعو في كل يوم أن نصل إلى هديهم كما قال الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم الله هؤلاء أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسماعيل وممن هدينا واجتبينا هؤلاء الذين هداهم الله تعالى ولذلك ندرس سيرتهم ونقف عند أحوالهم وأقوالهم لنقتدي بهم عليهم الصلاة والسلام ثالثا لأن حياة الأنبياء هي الحياة الكاملة المعصومة التي لم يقع فيها زلل ولا نقص ولا خلل في النقل عن الله عز وجل فلم يكن الأنبياء عليه الصلاة والسلام شهداء في النقل عن الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين نقطع حرق الحياة فيه لو يزيد علينا كلمة واحدة أو قطرة قال الله تعالى وما هو عن الغيب بضنين يعني ما هو ببصير أن ينقل الأخبار التي نعلمه له عن محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك ولو نقرأ حياة الأنبياء وصلى سيرتهم كيف تعاملوا مع هذه الدنيا، لأن حياة الأنبياء هي حياة معصومة كما قال الله تعالى عن هؤلاء الأنبياء، أن الله اجتباهم واصطفاهم من علمه وحكمته، فقال وممن هدينا واجتبينا، احنا اجتباهم اختيار وهديناهم رجالا خاصة. وقال تعالى إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام، قال إنا أخلصناهم بخالصة بقدر، يعني هؤلاء اصطفيناهم اختيار واصطفيناهم الصفة وجعلناهم قدوات للناس عليهم الصلاة والسلام. وقال الله تعالى في الآية الأخرى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الله وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، هؤلاء من المصطفين الأخيار. وقال الله تعالى في الآية الأخرى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاء الله يختار الاختيار فيجعلهم سبحانه وتعالى قدوة. ولذلك قال أهل العلم والآيات في ذلك كثيرة تدل على أن الله يختار لأنبيائه من يجعلهم قدوات ومنارات يميرون للناس طريقهم، فهم أولى بالاتباع والاقتداء، وذلك لأن الله عز وجل حفظهم وحفظ لهم العصمة من الزلل والانحراف، ولو وقع منهم خطأ لم يقروا على ذلك، فحري بمن هذه صفاته أن يهتدى به وتدرس حياتهم ويتعرف على هديهم، وذلك لضمان الاهتداء وعدم الانحراف بهداية الله عز وجل لهم وحكمته لهم، فيتم الاهتداء من المهتدين وهم غاية الاطمئنان على صحة ما يقصدونه ويهتدون به لسلامة هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الانحراف. ولذلك سلكت معهم عليه الصلاة والسلام والله ولعبوا هجهم في الحياة ومنهجهم، لأنهم مصطفين ولأنهم أخيار ولأنهم ثم ولأن الله صنعهم على علمه، ولأن في حياتهم أكبر العظام والعظام، وهذا طبعا في حياة الأنبياء أكبر العظام والعظام في كل جانب ومكان، سواء ما يتعلق بالإيمان أو التوحيد أو ما يتعلق بالصراع بين الحق والباطل أو أخلاقه أو سلوكه أو هديه أو منهجه أو صدره بالدعوة إلى الله أو صراعه مع أهليهم، وإبراز هذه الجوانب في حياة الأنبياء هو أهم وأبرز الخصص في القرآن. القرآن ثلاثة تحت الأنبياء، شو القصد؟ إيش القصد؟ قصة موسى تتكرر كثيرا في القرآن، قصة إبراهيم، قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، قصة هارون، امتلأ القرآن بقصص الأنبياء أكثر من كل القرآن، قصص الأخبار، كلها قصص إيش العبرة؟ ما هي الغاية؟ فقط نمر عرفنا القصة مرة، عرفناها مرة فيك تتكرر القصص لغايات أنهم هم القدوات، وأن الله تعالى يذكر لنا بداء البداية والنهاية في أحوالهم وما جرى عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي قصص الأنبياء هذه الأمور عبرة للمؤمنين به، فإنهم لا بد أن يهتموا أي أهل الإيمان بما هو أكثر من ذلك ولا ييأسوا، يبتلوا بذلك ويعلموا أنه قد ابتلي إن هو خير منهم وكانت العاقبة إلى خير، فليحسن المرتاح المرتاح ويقف المدرك ويقوى إيمان المؤمنين، فبها يصح الاستكاء في الأنبياء، يعني يذكر هذا القبر حتى يهيج إيماننا ويصح الاستكاء بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك في دراسة حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالرغم من معصومون وعدوى وأنهم كمل من الله تعالى، تعرف سنن الله تعالى، ما في شيء يستمر على حالة واحدة، كل شيء يبتدا له بداية تكون له في إذا شاء الله تعالى في خاتمة من هذا. فالله عز وجل يذكر لنا قصص الأنبياء ومنهجهم لكي نتعرف على سنن الله الكونية للتغيير التي أرادها الله سبحانه وتعالى. تتعرف على سنة الشفع والمدافع، سنة الشفع والمدافع أن الله تعالى يهيئ عباده المؤمنين ليدفعوا عن الكفر والباطل، سنة الشفع والمدافع. ولولا هذه السنة سنة الشفع والمدافع لهجرت المساجد وهدمت الصوامع وانتشر الفساد، ولذا قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، تفسد الأرض، ولكن من سنن الله تعالى مع الأنبياء التي ندرسها في حياته أنه سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه السنة الكونية وهي سنة المدافعة. وقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيه اسم الله يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أي من السنن التي نتعلمها من حياة الأنبياء أن الأنبياء دفعوا الباطل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن هذا البحث صار قصص الأنبياء من المتقدمين عبرة لنا، ولولا القياس واضطراد فعله وسنته لم يصح اعتبارها، يعني لولا أن الذي فعلنا الأنبياء نفعله لكم وأننا نصرناهم من صوركم إذا ما منها فائدة حكم الأنبياء، تتكلم عن الناس وانتهوا، لا ما جرى لهم يجري لكم، ما جرى لهم النصر يجري لكم النصر، ما جرى كلها التفسير، كل الآيات التي يرد فيها جزاء المؤمنين الله عز وجل يريدها بالخاتمة، يقول إن كذلك نجزي المخطئين، يعني مثل ما فعلنا لهؤلاء المخطئين. وإذا مرت على ظالمين تبين الله تعالى المعنى، قال إن كذلك نفعل في المجرمين، يعني مثل ما فعلنا المجرمين قبل ألف وزلزلة نفعل للمجرمين في كل مكان. وكما قال الله تعالى وما هي إلا الظالمون ببعيد، يعني ما وضع لهم من عذاب ليس على الظالمين في كل عصر ببعيد. ولذلك أراد الله عز وجل من قصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام وإرادة من هذه أن نعرف سنن الله الكونية التي هي ثابتة لا تتغير. من ذلك معرفة سوء عاقبة المكذبين، ومعرفة نصرة الله لعباده المؤمنين، ومداولة الأيام بين الناس من الشدة إلى الرخاء، وزوال الأمم بسبب السرف والفساد وخصوم القوم والتجبر على الناس، وأن البشر يتحملون مسؤوليتهم خيرا كان أو شرا، وأن انهيار الأمم وهلاكها وزوالها إنما هو بأجل الله تعالى، وأن المؤمنين يبتلون هذه شنة دارية، وأن التدافع تمنع الفساد في الأرض، ولولا كفر الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولذلك أيها الأخوة نخرج لنا وقفات عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهجهم في الحياة لأنهم القمر ولأنهم القدوة عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا برب الأنبياء إنه سميع قريب مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم تستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. إلى استقراء سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومعرفة أحواله تحدثك بالأنبياء، وأن من أحد إنسان فإنه سيحشر معه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر الله تعالى فقال ومن يطع الله ورسوله فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل الله، ذلك الفضل من الله ومنك بالله عليما، أي أن الذي يطيع هؤلاء فيحبهم ويستقر مصيبتهم ويتبع آثارهم فإن الله تعالى سينشره معهم. فتفردنا بصحبة عن حياة الأنبياء أو صحبتين أو أكثر ومنهجهم بعد ذلك أن يكون سبيلا لاقتداء به وتأتي به. وقد جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال لي كيف أعددت للساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء، بعد لم أجتهد في هذا الكامنة للساعة، قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. هذا الذي أحبه الساعة أنني مغرم في حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، أتتبع آثاره في الحياة، أتتبع آثاره في المنام، أتتبع آثاره في العبادات وفي المعاملات إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت يحبك الله تعالى مع من أحببت. قال أنس بن مالك رضي الله عنه والله إني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معه يوم القيامة وإن الأعمل كأعمالي. هذا الولد من فوائد استقرائنا لحياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن قراءتنا لسيرته تجعلهم هم القدوات في الطريق المظلم وهم المنارات الذين يدلون الناس في طريقهم، وأن استقراء سيرتهم يجعلنا نحبهم. لا أقل من أن الإنسان خلال هذا الأسبوع إلى ذلك الأسبوع القادم بإذن الله ونقرأ في معرفة منهج الأنبياء كيف تعاملوا مع هذه الدنيا لأنهم قدوات لنا وعلى رأسه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقل من أن يستقرئ الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويوجد في كل مكان كتب كثيرة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى أن توفاه الله عز وجل، فلا أقل من أن يتسلى الإنسان على الأقل قبل أن ينام يقرأ كل يوم. ومن أشهر هذه الكتب كتاب مختبر السيرة النبوية للإمام ابن هشام، وهو كتاب قيم في هذا الباب، والسيرة النبوية للإمام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك الصحيح المختوم للإمام المبارك الثوري، وكلها كتب بسيطة يسيرة سهلة. لا أقل من هذا الأسبوع القادم أن نقرأ هذه الكتب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كتاب واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كتاب عظيم اسمه محمد رسول الله للشيخ محمد رضا أمين الجامعة الإسلامية إلى مدينة الإسلامية، وهو كتاب قيم في بابه. استقراء حج النبي صلى الله عليه وسلم يجعلك تتذكر ومن ثم تقتدي به اكثر الى ان يلتقي ان شاء الله تعالى في الخطبه القادمه. ونشرع في منهج الانبياء الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كيف تعاملوا مع الحياة، كيف تعاملوا مع المشاكل الاقتصادية، ماذا فعلوا بالبلاءات، كيف عاملوا خصومهم وأعدائهم، كيف وصلوا إلى الله تعالى فحق عليهم بالرضا، وأخذ الله تعالى عليهم وجعلهم منارات وقدوات للناس، فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدر، لأنهم الأمة المعصومون المصنوعون على عين الله تعالى، لذلك أمر الله تعالى بالتأثير. هذه الخطبة أيها الإخوة مقدمة لخطب القادمة إن شاء الله تعالى حول منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع هذه الحياة من الحياة إلى الممات حتى نلقى الله عز وجل. اللهم احصرنا في جمرة الأنبياء يا رب العالمين، اللهم احصرنا في جمرة الأنبياء يا رب العالمين، اللهم احصرنا في جمرة الأنبياء يا رب العالمين، اللهم لا نسألك الرضا، اللهم لا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارفع عنا واجبر كسرنا وتول امرنا واختم بالصالحات اعلامنا، لا تكلنا الى انفسنا طرف عين ولا على ذلك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، يا رب العالمين طريق اجيب الدعوات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، قموا الى صلاتكم يرحمكم الله.